مثلا في النسخ هذا كان يكون النسخ على ما يقع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. المسألة الرابعة من مسائل الشبهة الوجوبية هي ما كان الشك فيها في الوجوب من جهة اشتباه الموضوع الخارجي، الشك فيها في الموضوع، يعني شبهة موضوعية، شبهة وجوبية موضوعية. سبيل المثال كالشك في أنه فاتتني فريضة أو لا. إذا فاتتني فريضة وجب قضاؤها، إذا لم تفتني لم يجب القضاء. أنا لا أدري، أشك فاتتني أو لا، هذا شك في الموضوع الخارج. الحكم هنا أيضا هو البراءة كما تقدم في بقية المسائل. يقول: يدل عليه جميع ما دل على البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية. في المطلب الأول في الشبهة التحريمية في المسألة الرابعة منه وهي الموضوعية التحريمية ذكرنا أدلة. هنا يقول في الموضوعية الوجوبية نفس الأدلة، وفي الحقيقة هي نفس أدلة أصل المسألة. كل ما تم في أصل المسألة الذي استعرضناه في المسألة الأولى من الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص، من أدلة كتاب وأخبار وتقرير الإجماع وحكم العقل، كل ذلك يتمسك به هنا أيضا. وإن كان المصنف هناك لما ذكر دليل الآيات تقريبا ما ترك آية إلا وناقش فيها بشيء، وكأنه لم تسلم آية من الآيات المستدل بها على البراءة من اعتراض ما وإشكال. لكن بغض النظر، الذي يهمني هنا هو الإشارة إلى دليل العقل. ومن الآيات ذكر آيات هناك في محله: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأمثال ذلك. من الأخبار حديث الرافع وحديث الحاجب وهذه الأخبار التي ذكرناها. وليس مثل حديث كل شيء لك حلال، لأن هذا مختص بالشبهة التحريمية وفيه كلام في تعميمه ليس كما ينبغي. هذا من مختصات تلك الشبهة، بل ومختص بالموضوعية التحريمية كما ذكرنا هناك، على الأقل بعضه. كل شيء فيه حلال وحرام. فالمقصود من الأخبار، الأخبار العامة التي تصلح للاستدلال في غير الشبهة التحريمية الموضوعية، مثل حديث الرفع والحاجب وأمثال ذلك من هذه الأخبار الدالة على البراءة على وجه العموم. وتقرير الإجماع تقدم هناك بوجهين: وجه عام ووجه يضم من سوى الأخباريين، ذكرناهما في محله. دليل العقل هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد الفراغ عن أنها تجري في الشبهات الموضوعية. وهناك وهم ذكره في تلك الشبهة الموضوعية التحريمية يجيء أيضا في الشبهة الموضوعية الوجوبية، يتعلق بجريان البراءة العقلية فيها، وذلك أنه إذا بين الشارع حكم عنوان كلي هناك، لأن الشبهة كانت تحريمية، كنا نقول كما لو قال يحرم الخمر، فيشمل، وأقول حتى تتذكر قليلا، فيشمل كل خمر، سواء ما تعرف أنه خمر وما تجهل أنه خمر. الخمر حرام، هذا حرام، هذا حرام. فلأجل هناك قال: لا يحرز أنك أطعت واجتنبت كل الخمر الذي قال لك لا تشربه إلا بترك الكل. هذا المعلوم وذاك المشكوك، لأن ربما مشكوك هو في الواقع خمر، والخمر شامل للكل، للخمر الواقعي معلوما كان أم غير معلوم. فهذا المشكوك إذا هو خمر واقع وأنت شربته يقال شربت الخمر، وقد نهاك عن الخمر كله، هذا وذاك. فلا أحرز أني أجتنبه كله إلا بتركي المعلوم والمشكوك المحتمل أيضا، فلا تجد البراءة بناء على هذا. عين الكلام فقط مع التغيير بما يناسب الشبهة الوجوبية للتحريمية. فالشارع إذا علق الوجوب مثلا بعنوان كله، كأن يقول يجب قضاء الفوائت، إذا قضاء الفوائت اتركه، قول يجب قضاء الدين، عليك دين يجب قضاء الدين، يجب أداء الدين. هنا الأداء والقضاء بمعنى واحد، يعني الوفاء لصاحب الدين بالدين. يجب أن تفي بالدين لصاحبه، أن توفي الدين صاحبه، هذا عنوان كل، عنوان الدين أو الوفاء بالدين. مثل هذا يكون صادقا في الدين المعلوم وفي الدين المشكوك. إذا كنت أشك أتردد، أعرف علي دين لكن أتردد، هل الدين الذي علي درهم أو درهمان؟ خب هذا الذي أعرفه أنه دين هو دين حتما ويجب توفيته. ذاك الآخر الذي أحتمله وأشك فيه، وإذا كان دينا واقعا ما عذرك فيه؟ يقول هو قال وف الدين، وذاك الذي علمته دين، هذا الثابت في الواقع ولا تعلمه تحتمله دين ويجب وفاؤه. ولكي تمتثل وجوب الوفاء الشامل لكل دين، حتى هذا الدين الواقعي غير المعلوم لك، لابد أن توفي كلا الدينين الأقل والزيادة، هكذا تحرز أنك أطعت. واضح؟ بناء عليه ليس لك أن تقول هذا الدين مشكوك فأجري البراءة عنه وأقتصر على ذاك المعلوم، ليس لك أن تقول يقبح العقاب بلا بيان، فإن هذا بيان. واضح؟ لما قال يجب توفية الدين وهو شامل لما تعلم ولما لا تعلم من الدين الواقعي، فقد بين حكم المجهول، وليس لك بعد أن تقول يقبح العقاب بلا بيان، موضوع القاعدة غير متحقق. هناك أجبنا وهنا نجيب، نقول لا يكفي بيان حكم الموضوع الكلي في بيان الموضوع الجزئي، لا يكفي أن يقول يجب الوفاء بالدين حتى يكون أولا تبين حكم هذا الدين المعلوم اللي هو واحد، ثانيا يكون تبين به أيضا حكم الدين الآخر الواحد الآخر الزيادة، لا يكفي، يكفي في الأول نعم، في الثاني لا يكفي. لماذا؟ وذلك لأجل أنه عندما يقول يجب وفاء الدين، هذا إنما بين الكبرى، كلي الدين، الدين عموما حكمه وجوب الوفاء. أما الصغرى فما علمت أنه دين يضم إلى الكبرى ويتركب فيه قياس الاستدلال، فيقال الدرهم الواحد دين علي ويجب أداء الدين، فيجب أداء هذا الواحد. هذا إذا علمته بالتفصيل. وكذلك المعلوم بالإجمال، مثلا إذا علمت إما له علي درهم وإما له علي دينار، إذا لم يكن هذا من الأقل والأكثر باعتبار اختلاف الجنس والوزن وكذا، درهم فضة ودينار ذهب، مش مثل اليوم يعني مثلا إذا كان عملة مثل في إيران ريال وتومان، لا هذا أقل وذاك أكثر، تومان 10 ريالات ليس شيئا آخر، تردد بين ريال وتومان تردد بين ريال وعشر ريالات ليس بشيء، هذا ليس في علم إلا بالواحد، الباقي مشكوك. أنا أريد أن أصور صورة علم إجمالي، إذا كنت أعلم إجمالا كما لو لم أعرف له علي دين حتما ولكن له دينار أو درهم، واضح؟ هذا شيء وذاك شيء آخر، هذا تقول علم إجمالي. التكليف علم، وإنما التردد في المكلف به، فالبيان فيه قائم. تقول علمت بوجود الدين بين هذين، تقول بين هذين دين في الصغرى والدين يجب وفاؤه، فما بين هذين يجب وفاؤه. خب ذاك الأول هذا دين فيجب وفاؤه، انتهى، ما يتوقف على شيء، هو الدرهم المعلوم يؤدى. أما هنا بين هذين دين، فما بين هذين يجب وفاؤه. كيف يوفى ما بين هذين؟ إذا أعطيت الدرهم لا أعلم أني وفيته، إذا أعطيت الدينار لا أعلم أني وفيته، كيف أعلم أني وفيت بالدين الذي علمت به وبوجوبه هنا؟ بالاحتياط، بالإعطاء للدرهم والدينار، يكون دفع كل منهما من باب المقدمة للعلم والإحراز أني أديت الدين الواقع وأطعت. ففي كلا الحالين إذا علمت تفصيلا أو علمت إجمالا يكون بيان الموضوع الخارجي وصلني، يقال هذا دين والشارع قال أد الدين، انتهى. أما إذا احتملت احتمالا مجردا ما في علم إجمالي، لا أدري له علي درهم أو لا، شك بدوي هكذا، أو كما في الترديد بين درهم ودرهمين بالنسبة إلى الثاني الزائد، واحد معلوم انتهى، الثاني لا أدري، علي دين درهم آخر حتى أضم إليه كبرى فأقول يجب أداؤه أو ليس علي فلا يجب. هو أنا لا تستطيع أن تقول هذا دين والشارع قال يجب أداء الدين، ولا يكفي بيان حكم الكل في وصول وبيان حكم الجزء والموضوع، لا يكفي. من هنا لا يقتضي الخطاب المبين لحكم متعلق بالموضوع الكلي، لا يقتضي تنجز التكليف إلا فيما علم الموضوع تفصيلا أو إجمالا، فإنه في الحالين يصح أن يقال قد تبين الآن حكم الموضوع من بيان الحكم للكل. أما إذا لم أعلم فلا يكون هذا دليلا متنجزا أو منجزا للتكليف في مورد الشك. لو فرض أن هذا التكليف ثابت واقعا، أفرض كان في الواقع علي هذا الدرهم الزائد، لكن هذا الدليل لا يكون منجزا له. واضح؟ هذا دفع الشبهة. من هذا البيان علم أنه لا وجه للاستناد. أنا كنت في الأول باني على أن أقول في المثال مثال يجب قضاء الفائتة، أعرضت عنه لأنه هو سيستظهر ويستنتج مما يقدمه في دفع الشبهة عموما الحال في مثال وفي مسألة التردد في الفائتة، فحتى لا نكون كررنا المثال ولا يتضح الفارق. هذا ككل طبقناه في الدين. الآن يقول منه يظهر أنه في مسألة تردد الفائتة من الصلاة بين الأقل والأكثر، مثل لا أدري فاتتني صلاة أو فاتتني صلاتان، فليس لك هنا أن تتمسك بقاعدة الاشتغال. تقول مثلا علمت باشتغال الذمة بالقضاء للفائت، لكني لا أدري هذا الفائت واحدة أو أكثر، فالاشتغال اليقيني مثلا يستدعي الفراغ اليقيني، لكن كيف؟ بهذه الضميمة، بهذا البيان. دليل اقضي ما فات، دليل اقضي ما فات موضوعه ما فات الفائتة، عنوان الفائتة يصدق على الفائتة المعلومة، هي واحدة، وعلى الفائتة واقعا المجهولة والمشكوكة لك، هي الثانية. هذه لو كانت فائتة واقعا ما يصدق عليها فائتة، هذا الدليل لا يشملها باللفظ، بلفظ الموضوع لا يشملها، بلا إشكال هي فائتة، أنت تجهل أنها فائتة، ولا دخل للعلم والجهل في موضوعية الموضوع للمعنى الكلي ومصداقيته للمفهوم. فإن ألفاظ هذه الموضوعات الكلية وضعت للمعاني من حيث هي، لفظ فائتة وضع للفائتة من حيث هي، لا للفائتة بقيد أن تكون معلومة الفوات، لا للمعلوم فواتها حتى تقول يختص بالمعلوم، للفائتة من حيث هي، علمت أم جهلت، لفظ ماء للماء هذا الموجود في الخارج في البحار والأنهار وبالأمطار، علمت أم لم تعلم، علمك وجهلك لا يغير من كونه ماء ومصداقا لهذا المعنى الكلي. الألفاظ وضعت لذوات المعاني لا للمعاني المعلومة، فالفائتة التي لا تعلم بها فائتة واقعية مجهولة لك مشكوكة يا فائتة. بناء على هذا قوله اقضي ما فات يتناول ويشمل ما علمت فوت وما لم تعلم. وهنا عندما تتردد فاتتني صلاة واحدة أو فاتتني ثنتان، يعني واحدة أخرى إلى الأولى، فلفظ اقضي ما فات يشمل تلك التي علمت وتلك التي تجهل وتشك فيها. فإذا أردت أن تنجو بنفسك من عقاب مخالفة هذا التكليف فليس لك طريق إلا أن تقول الاشتغال بوجوب قضاء الفوائد لا يبرأ عنه، لا يقطع ببراءة الذمة منه إلا بالإتيان بطرفي الترديد بالأكثر بكلتا الفائتتين. هنا تحرز أني قد أطعت ماذا قوله اقض ما فات. أما إذا أتيت بالمعلوم وتركت الأخرى فلا تحرز ذلك، وإذا لم تحرز والخطاب شامل فإذا تبين في الواقع أنها فائتة فليس لك من عذر فيها بهذا البيان. يقول لا، قد اتضح مما قدمنا أنه ليس لك أن تتمسك بهذا لتثبت وجوب الإتيان بالزائدة بالأكثر. ويتكلم هنا يقول أزيده لك توضيحا مضافا إلى ما تقدم من توضيحي هناك في محله، في محله يعني في مسألة الشبهة الموضوعية التحريمية، لأن هذه الشبهة ذكرت هناك وأجبنا هناك. هنا يبين كيفية اندفاع هذا بنحو فيه أكثر، فيه توضيح أكثر مما ذكرناه في المقدار الذي صدرنا به مسألتنا اليوم، لما ذكرنا أن الشبهة واردة هنا وتندفع بكذا، والفرق ليس بكثير، وأصل المسألة قد توضحت إن شاء الله. كل ما هناك أنه يقول أن مثل خطاب اقض ما فات إنما يوجب لك علما تفصيليا بوجوب قضاء ما علم فوته. هنا في خصوص المسألة سابقا قلنا ما علم تفصيلا أو إجمالا، هنا في خصوص المسألة ما عندي علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي البادي لك أولا أعلم إجمالا إما الفائتة واحدة أو ثنتان، إما الفائتة شهر أو شهران مثلا، هذا علم إجمالي منحل واضح، والذي قلناه أنه يكون به الوصول وتنجز الحكم هو العلم التفصيلي أو الإجمالي الذي لا ينحل. هنا العلم الإجمالي منحل، فيقول هذا الخطاب يوجب لك علما تفصيليا بوجوب قضاء ما علم فوته وهو الأقل، يعني فريضة واحدة. لماذا؟ لأن البيان قد تم فيه في هذه الواحدة، تستطيع أن تقول الفريضة الواحدة الظهر الواحدة مثلا فائتة، والفائتة يجب قضاؤها بمقتضى قوله اقضي ما فات، فهذه الواحدة يجب قضاؤه، تم البيان ووصل حكم هذا الموضوع، ولا يصح معه أن يقال يقبح العقاب على ترك هذا بلا بيان، لأن البيان حاصل. وأما ما شك في فوته فهذا الخطاب لا يدل أصلا على وجوب القضاء فيه، يعني الفائتة الثانية. لماذا؟ وهي لا هي معلومة تفصيلا، واضح؟ لا هي معلومة تفصيلا ولا هي طرف في علم إجمالي لم ينحل. كيف علم إجمالي لم ينحل؟ أفرض نظير العلم الإجمالي بأنه فاتتني إما فريضة ظهر وإما فريضة عصر، هذا غير منحل. إسا ربما يقال هناك أنه هذا عبارة أخرى عن أنه فاتتني رباعية، ولا يشترط نية ظهر وعصر، واحدة رباعية فيؤتى بواحدة رباعية. طيب قل إما فاتتني مغرب أو عشاء، هذه ثلاثية ورباعية، هذا غير منحل، لا ينحل إلى علم تفصيلي بواحدة وشك بدوي في أخرى. ولذلك ينجز كلتيهما، يجب الإتيان بهما، والمقام لقاعدة الاشتغال. ما نحن فيه ليس هنا علم إجمالي غير منحل، في علم إجمالي، إما فاتتني واحدة وإما فاتتني ثنتان، هذا علم إجمالي. إما هناك تكليف معلوم يقينا، إما تعلق بواحدة وإما تعلق بفريضتين، لكن هذا العلم الإجمالي يقول منحال، وذلك لأنه عرفت بوجوب الواحد على كل حال وأشك في أصل وجوب الزائدة. إذن هذه الواحدة الثانية لا هي معلومة التفصيل ولا هي طرف في علم إجمالي غير منحال، حتى تقول بما أنها طرف في علم إجمالي غير منحال فيجب الإتيان بها ولو من باب المقدمة لإحراز أنك أطعت التكليف المعلوم بالإجمال، كما في موارد العلم الإجمالي مقدمة علمية، وليست هكذا لتجب من باب المقدمة. وعندما أقول لك إن الأمر بقضاء ما فات إنما يقتضي وجوب القضاء في خصوص ما علم فوته كما صدرت الكلام، وأما المشكوك فلا يقتضي فيه شيئا أصلا، فليس هذا من باب الدلالة اللفظية حتى تتهمني بالقول بدلالة لفظ ما فات على المعلوم فوته، وترد ذلك بأن لفظ ما فات لم يوضع إلا لمعنى ما فات من حيث هو لا له بما هو معلوم، لم أقل هكذا، وأنا مسلم معك ومعترف أن لفظ ما فات يشمل كل ما فات كشمول لفظ ما لكل ما علمت به أم لم أعلم. فإذا كانت هذه الثانية فائتة في الواقع فهي مشمولة بلفظ ما فات، وجهلي وشكي لا يضر بصدقه فيها من حيث اللفظ، لكني أقصد أن هذا الدليل دليل اقض ما فات على شموله للفائتة الواقعية وإن لم تكن معلومة لي غير صالح للتنجيز، تنجيز حكمه الذي جاء به إلا في المعلومة. لماذا؟ لأني في المعلومة أقول كما بينا مرارا هذه فائتة، والفائتة يجب قضاؤها. هو في المشكوكة أفرض أنها واقعا فائتة وواقعا مصداق لما فات وواقعا مشمولة بالحديث، لكنه لا يوصلها إلي، لا يوصل حكمها إلي، ولذلك لا ينجزه. متى يوصله؟ لو علمتها لكني لم أعلمها، فلا أستطيع أن أقول هذه فائتة والفائتة يجب قضاؤها. إذن المانع هذا، الاعتراض على الشبهة والرد على الشبهة، ليس بزعم أن اللفظ موضوع للمعنى المعلوم حتى تقول ليس موضوعا إلا لذات المعنى، بل مع التسليم بأن اللفظ موضوع لذات المعنى إلا أنه غير قابل ولا صالح للتنجيز إلا في المعلوم لتمامية البيان فيه. وهذا المعلوم في مسألتنا معلوم تفصيلي، ها، يؤتى به بنفسه ولا يحتاج إلى شيء آخر كمقدمة، ولا العلم به يستلزم العلم بوجوب شيء آخر إجمالا حتى يجب شيء آخر من باب المقدمة، لا هو يقتضي مقدمة ولا يستلزم علما آخر إجمالية يستلزم ويقتضي ذاك العلم الآخر الإجمالي وجوب شيء من باب المقدمة، ولا يقتضي إلا أن تأتي به نفسا. وذلك أننا فرضنا أن هذا الذي علم به تفصيلا قد انحل العلم الإجمالي المتعلق به وبالآخر إلى العلم به والشك في الآخر، فليس عندي إلا هذا العلم التفصيلي بهذا الواحد. إذن فالمقدمة العلمية التي تتصف بالوجوب لا تكون إلا مع وجود علم إجمالي لم ينحل، والعلم الإجمالي هنا منحل وليس عندي إلا علم تفصيلي. والدليل الذي ذكرناه لا قدرة له على التنجيز إلا في هذا المعلوم التفصيلي، فلا يقتضي إلا وجوب الإتيان بهذه الفائتة المعلومة بالتفصيل. نعم، إذا من حيث دليل اقدم فات بهذا البيان لا يمكن أن تقول يجب قضاء الزائدة. نعم، يعني من حيث الاشتغال بوجوب قضاء مفات المستفاد من دليل مفات لا يمكن أن تثبت لزوم الإتيان بالزائدة بالثانية. نعم يمكن في الثانية أن تجري أصالة عدم الإتيان في الوقت أداء بعدما انقضى الوقت، تقول المفروض أنك أنت شاك هل علي الثانية أو لا، تقول هذه الثانية أنا في وقتها صليتها أو لا، خب في وقت من الأوقات لم أكن صليتها حتما، أول الوقت لما قال الله أكبر لم أكن صليتها، هل بعد ذلك صليتها أو لا، أستصحب أني لم أصليها إلى أن خرج وقتها، فأثبت بالأصل عدم الإتيان في الوقت. إذا تحقق بالأصل عدم الإتيان بالوقت فللقول بوجوب القضاء حينئذ وجه، بناء على أن موضوع القضاء ليس عنوان ما فات والفوت، عنوان ما لم يؤتى به في محله في وقته كافي هذا. إذا كان عنوان ما فات قد يقول قائل هذا استصحاب لا ينفع، لأن تستصحب عدم الإتيان في الوقت لازمه تحقق الفوت، واضح؟ استصحب عدم الإتيان إلى أن خرج الوقت، لازم عدم الإتيان إلى أن خرج الوقت عقلان أنه قد فات هذا، فيثبت الموضوع للدليل باللازم للمجرى غير الشرعي، فيكون الأصل فيه مثبتا. على هذا لا يصح، لكن نقول لا، الموضوع هو عدم الإتيان، لا أحتاج إلى إثبات عنوان الفوت. عدم الإتيان بالعمل في الوقت هو فوت، هو نفسه فوت، واضح؟ أو هو الموضوع للقضاء. هسه بحسب الظاهر هو الموضوع القضاء، الدليل قضاء اقضي ما فات، يعني الموضوع هو الفوت، لكن تقول عدم الإتيان في الوقت هو الفوت وليس شيئا ملزوما للفوت. على كل يكون له وجه، لكن هذا لا ربط له بمسألتنا. هذا حتى لو ما كان عندك علم بفوت شيء، وهكذا ابتداء بعد انقضاء الوقت اليوم، بعد ما انقضى الوقت وطلعت الشمس شككت مثلا صليت الصبح او لا، استصحب عدم اتيانها في الوقت. ما إلى ربط بالتردد بين أقل وأكثر وبالعلم الإجمالي وكذا، مسألة مستقلة في نفسها لها وجه. إذا تمت هناك يمكن هنا أن نجريها فيها، لكن من باب الجريان على كل حال مع العلم بشيء آخر أو من دون العلم، ولا ربط لها بمسألتنا. واضح؟ هذا إذن إلى الآن ما النتيجة التي خلصنا بها؟ أن القاعدة في مثل التردد في الفائتة بين الأقل والأكثر، بين فريضة أو ثنتين، فريضة أو ثنتين، شهر أو شهرين، سنة أو سنتين، لا فرق، أقل وأكثر، هو تنجيز دليل وجوب القضاء لما علم وجريان البراءة عن المشكوك. لكن تعال انظر في كلمات العلماء، ظاهرهم خلاف هذا، فإنهم قالوا إذا تردد في الفائت عنه بين قليل وكثير، طبعا بحسب الظاهر لا مطلقا، من كلام مصنف لاحقا يعلم أنه إذا كان تردد بين فاتتني ظهر بس أو ظهر وعصر، قال لا ترددون في الاقتصار على الظهر وإجراء البراءة عن وجوب العصر، ولكن ذكروا عندما يكون الفائت كثيرا إذا فاته مقدار لا يدري، سنة أو سنتين، شهر أو شهرين، شهر أو شهر ونص، 20 يوم أو 25 مثلا، فظاهرهم أنه يجب أو نص على أنه يجب عليه القضاء حتى يظن بالفراغ. هذا معناه أنه ما يجري البراءة. ليش يعني؟ كيف؟ لو كان يجري البراءة كان يقول يقضي ما يعلم، تاء يقضي ما يعلم، كم أعلم؟ 20 يوم أقضيها، تهى. هو يقول لا، تبقى تقضي ما تعلم وتزيد عليه، لأن الباقي الذي لا تعلم يمكن أن يكون مضمون الفوت، ويمكن أن يكون مشكوك الفوت. ها؟ يقول تبقى تقضي حتى لا يبقى إلا موهوم الفوت وتظن بالفراغ. أظن بالفراغ، إن كان من احتمال اشتغال بعد فهو وهم مقابل الظن لا أكثر. إذن لا تقتصر على المعلوم، وستسمع في عبارة العلامة أنه قال هكذا وجعل الاقتصار على المعلوم مضافا إلى القضاء حتى يعلم بفراغ الذمة وجهين آخرين غير هذا. فهذا حتما ليس الاقتصار على المعلوم كما قال المصنف. وظاهرهم مع أنهم اكتفوا بالظن، مع أنهم اكتفوا بالظن بالفراغ، ظاهرهم الاستناد إلى قاعدة الاشتغال. كيف؟ من أين هذا؟ يقول لأنهم عبروا بالفراغ حتى يظن بالفراغ، والفراغ مقابل الاشتغال وفرع الاشتغال، فكأنهم يفترضون هنا اشتغالا، ومنه انطلقنا إلى لزوم القضاء لكن اقتصرنا على الظن بالفراغ. هذا من جهة. من جهة أخرى استدلوا لجواز الاكتفاء بالظن بالفراغ بما يدل على أن الظن بالفراغ نوع رخصة تسهيل، وإلا الأصل كان ينبغي أن تقضي حتى تعلم بالفراغ. ما هو الدليل هذا؟ قالوا إن تحصيل العلم بالفراغ فيه حرج نوعي، يعني للنوع المكلفين، وإن كان بعض المكلفين قد لا يكون تحصيل العلم حرجا عليه، يستطيع أن يقضي حتى يعلم، لكن على النوع تحصيل العلم حرج، والحرج مرفوع، لذلك تكتفي بالظن. إذن من حيث المبدأ هناك اشتغال وكان ينبغي أن تقضي حتى تعلم بالفراغ، اللي هو عبارة أخرى عن تمسك بقاعدة الاشتغال بالدقة بكل خصوصياتها. لكن لما كان تحصيل العلم هنا فيه حرج على نوع المكلفين اقتصرنا على تحصيل الظن بالفراغ. هذا الدليل هذا يؤكد لك مرة أخرى أن مقصودهم ومحل كلامهم هو فوت الكثير، وإلا وين يحصل نوع حرج نوع لنوع المكلفين من تحصيل العلم؟ إذا كنت متردد يفوتني فاتني فريضة أو ثنتين، خمسة أو سبعة، عشرة أو 12 مثلا، في حرج بتحصيل العلم؟ أقضي 12، أقضي سبعة، أقضي 2، كل واحد يستطيع هذا، ومن السهل فيه القضاء وتحصيل العلم بالفراغ. لكن لما يكون لا أدري والله فاتني 10 سنين أو 11 أو 12 سنة كذا، لا أدري، قول يعني تعال اقضي سنتين زيادة مثلا، مثلا وأمثال ذلك. على كل حال سهو حتى في هذا قد لا يسلم، ولكن على الأقل في ذاك واضح أنه ليس فيه حرج. فظاهر تعبيرهم بالفراغ واستدلالهم بدليل لزوم الحرج النوعي من الإلزام بتحصيل العلم بالفراغ أن الاكتفاء بالظن رخصة، إذن القاعدة كانت تقتضي لزوم تحصيل العلم، إذن هذا من باب قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، رفعنا اليد عن يقينية الفراغ للزوم الحرج واكتفينا بالظن. يعني ظاهرهم تطبيق قاعدة الاشتغال هنا اللي الآن رددنا عليه وقلنا ليس لك بعدما دفعنا الشبهة أن تتمسك في المقام بالاشتغال بانيا على أن خطاب اقضي مفات يشمل الواقع، يشمل الواقع لكن لا يجب الاشتغال به، يشمل كل فائتة حتى المجهول لكن لا يجب الاشتغال بالكل، يجب الاشتغال وتنجز المعلوم. هذا مخالف لما قلنا. قال المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب وغير الوجوب من جهة الاشتباه في موضوع الحكم، والحكم فيه البراءة، ويدل عليه جميع ما تقدم في الشبهة الموضوعية التحريمية من أدلة البراءة عند الشك في التكليف. وتقدم في تلك الشبهة التحريمية أيضا توهم واندفاع توهم أن التكليف إذا تعلق بمفهوم وجب مقدمة لامتثال التكليف في جميع أفراد هذا المفهوم موافقة هذا التكليف في كل ما يحتمل أن يكون فردا للمفهوم. هناك ذكره بعنوان إن النهي إذا تعلق، لأن الشبهة كانت تحريمية، هنا أتى به بعنوان تكليف لأنه يا بالحقيقة لا تختص بالنهي، جارية هنا أيضا في الوجوب يعني في الجامع، وساقها بهذا الشكل الجامع. ومن ذلك هناك توهم، تقدم دفع التوهم، هذا التوهم دفعه كيف بينته لك، ومن ذلك الدفع الذي تقدم يعلم أنه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر. هسه مثال كصلاتين وصلاة واحدة، وإلا هذا يجري في السنة وسنتين، بناء على أن الأمر بقضاء جميع مفات واقعا، عندما يقول اقضي مفات يعني مفات واقع مفات، إذا هذا اللفظ لم يقيد معناه بالعلم فيصدق على كل ما فات وإن جهلت به، فيكون المقصود الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا، فيقتضي لزوم الإتيان بالأكثر من باب المقدمة. واضح الكلام؟ توضيح ذلك يعني توضيح كيف يعلم أنه لا وجه لهذا الاستناد. مضافا إلى ما تقدم في الشبهة التحريبية هناك تقدم كلام قد يكون فيما يذكر هنا زيادة أن قوله اقضي ما فات يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم فوته وهو الأقل، ولا يدل أصلا على وجوب قضاء ما شك في فوته، هذا الذي شك في فوته وليس فعله مقدمة لواجب حتى يجب من باب المقدمة، باعتبار أنه ما عندي علم إجمالي هنا غير منحال، العلم الإجمالي منحال، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلا وجوب المعلوم فواته تفصيلا، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم حتى ترد يرد ويقال إن اللفظ ناظر إلى الواقع، لأنه لفظ موضوع للمعنى الواقعي من غير تقييد بالعلم، فيشمل الفائتة الواقعية وإن كانت مجهولة، لا من هذه الجهة، بل من جهة أن الأمر بقضاء الفائت الواقعي الذي أسلم شموله للفائت الواقعي وإن لم أعلم به من حيث اللفظ يشمله، لكن هذا الأمر لا يعد دليلا إلا على ما علم صدق الفائت عليه، لا يستطيع أن ينجز إلا ما علم، ليس بيانا فعلا إلا فيما علم، وإن كان في نفسه قابل للشمول له، لكن قابليته وحده للشمول له لا تكفي، إذا لم أعلم أنا لا يتم فيه البيان ولا يكون منجزا فيه. إذن بل من جهة أن الأمر بقضاء الفائت الواقع لا يعد له إلا على ما علم صدق الفائت عليه الواحد المعلومة بالتفصيل، وهذا الواحد المعلوم لا يحتاج إلى مقدمة، يؤتى به بنفسه، ولا يلزم من العلم به تفصيلا وجوب شيء آخر، يعني العلم بوجوب شيء آخر ولو إجمالا يحتاج إلى المقدمة العلمية، واضح كيف؟ والحاصل أن المقدمة العلمية اللي تتمسك بوجوبها بمقتضى قاعدة الاشتغال المتصفة بالوجوب لا تكون إلا مع العلم الإجمالي غير المنحال، وهون ما في علم إجمالي، في علم إجمالي منحال. نعم لو أجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت، استصحب عدم إتياني في الوقت حتى انقضى الوقت فيجب قضاؤه، لو أجي الأصالة فرتب عليه وجوب القضاء فله وجه وسيجيء الكلام عليه هذا، ولكن المشهور بين الأصحاب نترك هذا المقدار حتى نقرأ العبارات، والحمد لله رب العالمين.